يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على الناحية المقدسة، سلام على طهرها وقدسها ونورها، سلام على سيدها وقاطنها بقية الله. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، الحلقة 74 بعد 300. سلام عليكم. على مائدة القمر، إنها أطباقنا المهدوية الرمضانية الطازجة، أطباق البراءة والولاية بنكهتها الزهرائية الرائقة ومذاقها المهدوي الفاخر، براءة من السقيفتين، سقيفة بني ساعدة في المدينة وسقيفة بني طوسي في النجف، وولاية للبيعتين، بيعة الغدير الأولى بيعة الأمير، وبيعة الغدير الثانية بيعة القائم. إنه إفطار القلوب على مائدة المحبوب. تفضلوا. في الكاف الشريف عن زيد الشحام عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال: قلت ما طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. هذا هو الجزء الثامن من الطبق السابع من أطباق مائدة القمر. الطبق السابع: سلة الفواكه المنوعة. مضمون هذه السلة إجابة على سؤالين. لازال الكلام في السؤال الأول والذي كان بخصوص حكاية حليمة السعدية، وتحديدا فيما يرتبط بإرضاعها لرسول الله صلى الله عليه وآله أيام رضاعه. تسلسل الحديث في الأجزاء المتقدمة وأنا أجيب على هذا السؤال، حتى وصلت معكم في الحلقة الماضية للحديث عن برنامج الرعاية الخاصة لرسول الله قبل ولادته وبعد ولادته صلى الله عليه وآله. وعدتكم أن أضع بين أيديكم جانبا من المعطيات التي توضح هذا المضمون. سأبدأ من هنا، من سورة الشعراء. من الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئتين بعد البسملة: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. سياق واضح وواضح جدا في برنامج رعاية خاصة لرسول الله صلى الله عليه وآله على طول الخط في كل حياته، قبل الولادة وبعد الولادة. ما أريد أن أقف عنده ما جاء في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد المئتين بعد البسملة: وتقلبك في الساجدين. الآية لها آفاق. أعلى آفاقها ما جاء في أحاديثهم من أن الساجدين هنا علي وفاطمة والحسن والحسين. وتقلبك في الساجدين ما بين هؤلاء، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله. لكنني لا أريد أن أتناول جميع الآفاق، وإنما سأأخذ منها ما يرتبط ببرنامج الرعاية الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وآله قبل ولادته وبعد ولادته بشكل مباشر. وتقلبك في الساجدين، هذا هو انتقال رسول الله صلى الله عليه وآله من الأصلاب إلى الأرحام، من الأصلاب الشامخة إلى الأرحام المطهرة. أقرأ عليكم ما جاء في الجزء الأول من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاسترابادي النجفي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، صفحة 397 من الجزء الأول. إنه الحديث 27 بسنده عن جابر الجعفي عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما. الحديث طويل، أقرأ من السطور الأخيرة من هذا الحديث الشريف. إمامنا الكاظم يتحدث عن محمد وعلي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يتحدث عن محمد وآل محمد، عن محمد وعلي وفاطمة وعن ولد فاطمة، إنهم الأئمة المعصومون في سلسلة أئمة أصحاب الكساء اليماني، أو في سلسلة الأئمة 14. الإمام يقول: هم خلقوا من الأنوار، محمد، علي، فاطمة، حسن، حسين. هذا الضمير يعود على هذه الأسماء الشريفة بحسب ما تقدم من سياق لكلام إمامنا موسى بن جعفر. هم خلقوا من الأنوار وانتقلوا من ظهر إلى ظهر وصلب إلى صلب ومن رحم إلى رحم في الطبقة العليا من غير نجاسة. هذا هو برنامج الرعاية الخاصة بمحمد وآل محمد عموما. لكن الحديث في هذه الحلقة عن الرعاية الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وآله ما قبل الولادة وما بعد الولادة بشكل مباشر. هم خلقوا من الأنوار وانتقلوا من ظهر إلى ظهر وصلب إلى صلب ومن رحم إلى رحم في الطبقة العليا من غير نجاسة، بل نقلا بعد نقل، لا من ماء مهين ولا نطفة خشرة، وفي بعض النسخ جشرة. والنطفة الخشرة هي النطفة الوسخة، لا من ماء مهين ولا نطفة خشرة كسائر خلقه، بل أنوار انتقلوا من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات. نحن نتحدث عن الصديقة المطهرة آمنة، إنها آمنة بنت وهب والدة النبي أمه الرحمية. نتحدث عن فاطمة بنت أسد والدة الأمير الرحمية ووالدة رسول الله والدة التنشئة والرعاية والحراسة. بل أنوار انتقلوا من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات لأنهم صفوة الصفوة، اصطفاهم سبحانه وتعالى، اصطفاهم لنفسه وجعلهم خزان علمه وبلغاء عنه إلى خلقه. هم الذين يبلغون عنه، هم لسانه، لسانه الناطق. وجعلهم خزان علمه وبلغاء عنه إلى خلقه، أقامهم مقام نفسه، لأننا لا نستطيع أن نتعامل مع الله بشكل مباشر، تعاملنا معهم، مع محمد وآل محمد. أقامهم مقام نفسه لأنه لا يرى ولا يدرك ولا تعرف كيفيته ولا إنيته، لا يعرف عنه شيء. فهؤلاء، الحديث عن محمد وآل محمد، فهؤلاء الناطقون المبلغون عنه المتصرفون في أمره ونهيه، فبهم يظهر قدرته ومنهم ترى آياته ومعجزاته، وبهم ومنهم عرف عباده نفسه، وبهم يطاع أمره. ولولاهم ما عرف الله ولا يدرى كيف يعبد الرحمن، فالله يجري أمره كيف يشاء فيما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الكلمات واضحة وبينة تتحدث عن برنامج رعاية خاصة لمحمد وآل محمد عموما ولرسول الله خصوصا، لأنه هو سيدهم. والحديث هنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أنوار انتقلوا من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات، لماذا؟ لأنهم صفوة الصفوة، اصطفاهم لنفسه وجعلهم خزان علمه وبلغاء عنه إلى خلقه، أقامهم مقام نفسه. فحليمة السعدية في هذا السياق صار موقفها واضحا وواضحا جدا، إنها ترضع من أقامه الله مقام نفسه. لابد أن تكون طاهرة مطهرة، لابد أن تكون نقية نظيفة، إنها أم رسول الله بالرضاعة. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وتقلبك في الساجدين، إنه انتقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما بين الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة منذ زمان أبينا آدم حتى ولدته الصديقة الطاهرة المطهرة آمنة بنت وهب صلوات الله وسلامه عليها، إنها أم محمد الرحمية صاحبة المنزلة الجليلة العالية، هذه أم محمد الصديقة الطاهرة المطهرة. وتقلبك في الساجدين، ما بين الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة، حتى وصل النور إلى صلب عبد المطلب صلوات الله عليه. أقرأ عليكم من الكافي الشريف من الجزء الأول، الطبعة طبعة دار الأسوة، طهران، إيران، صفحة 508، من الباب الذي عنوانه باب مولد النبي ووفاته صلى الله عليه وآله، إنه الحديث الثاني والعشرون بسنده، بسند الكليني عن زرارة ابن أعين عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يحشر عبد المطلب يوم القيامة أمة واحدة. هذا عبد المطلب، يحشر عبد المطلب يوم القيامة أمة واحدة. أجداد النبي كلما اقتربوا إلى زمان ولادته كلما علا شأنهم، فعبد المطلب أعلى شأنا من الذين سبقوه، وهكذا. وعبد الله والد النبي أعلى شأنا من عبد المطلب، وكذاك أبو طالب والد الأمير أعلى شأنا من عبد المطلب. سيأتينا الكلام، كلما اقتربت الأصلاب من مولد محمد ومن مولد علي، وكلما اقتربت الأرحام من مولد محمد ومن مولد علي، تسامت وتعالت سامقة تلك الأصلاب الشامخة، وتنورت تلك الأرحام المطهرة. الصادق يقول: يحشر عبد المطلب يوم القيامة أمة واحدة. الهراء الذي يذكر في كتب النواصب عن عبد المطلب، ويذكر أيضا في كتب علماء الشيعة ممن تقدموا أو ممن هم يعاصروننا ممن كتبوا في السيرة، هذا الهراء هراء الضلال. ومن هنا فإنني وضعت خطين متقاطعين على هذه الكتب، لا أعبأ بها ولا أشتريها بفلس ممسوح. أتحدث عن كتب النواصب القديمة وعن كتب علماء الشيعة المتقدمين الذين أخذوا من النواصب، وعن كتب السيرة في زماننا التي كتبها علماء الشيعة في هذا الوقت. يحشر عبد المطلب يوم القيامة أمة واحدة، عليه سماء الأنبياء، لأنه نبي. عبد المطلب من أوصياء إبراهيم، وأوصياء إبراهيم أنبياء. يحشر عبد المطلب يوم القيامة أمة واحدة، عليه سماء الأنبياء، لأنه نبي صلوات الله عليه، عليه سماء الأنبياء وهيبة الملوك. في الباب نفسه الحديث 26 صفحة 509 عن إمامنا الصادق أيضا بسند الكليني عن رفاعة عن صادق العترة: كان عبد المطلب يفرش له بفناء الكعبة لا يفرش لأحد غيره، فهو سيد الكعبة وهو وارثها، هذه كعبة جده إبراهيم، هو سيد الكعبة وهو وارثها، وهو عظيم عظماء مكة، هذا عبد المطلب، هذا ابن هاشم. كان عبد المطلب يفرش له بفناء الكعبة، لا يفرش لأحد غيره، وكان له ولد، أولاده كثيرون، وكان له ولد يقومون على رأسه فيمنعون من دنا منه. فجاء رسول الله حينما كان صغيرا، فجاء رسول الله وهو طفل يدرج حتى جلس على فخذيه، فأهوى بعضهم إليه لينحيه عنه، أراد أن يرفع رسول الله من حجر عبد المطلب، فقال له عبد المطلب: دع ابني، لماذا؟ فإن الملك قد أتاه، دع ابني فإن الملك قد أتاه، ها هو محمد، ومحمد هو محمد، أكان عمره يوما واحدا أم كان في آخر لحظة فارق فيها الدنيا؟ محمد هو محمد، هذا هو المحمود الأحمد، هذا هو الحبيب الأعظم الأعظم الأعظم، وهذا حجر عبد المطلب، هذا حجر جده، هذا النبي المعصوم وصي إبراهيم، إنه عبد المطلب الطاهر المطهر. فقال له لهذا الذي أراد أن يرفع محمدا صلى الله عليه وآله أيام طفولته من حجر عبد المطلب: دع ابني فإن الملك قد أتاه. الاتصال الرباني، جموع الملائكة نازلة صاعدة إلى هؤلاء، هؤلاء هم مختلف الملائكة، هنا تطوف الملائكة، هنا في فناء عبد المطلب، وهنا هنا 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 من هو سيد عبد المطلب وسيد الجميع، هذا محمد، هذا محمد، هذا أبو الزهراء المحمود الأحمد. ماذا نقرأ في شأن أبي طالب وفي شأن عبد الله والد رسول الله؟ إنهما الأطهران، الأطهران من بين كل الذين انتقل النور المحمدي والنور العلوي عبر تلك الأصلاب الشامخة السامقة، وعبر تلك الأرحام المطهرة المنورة. في الباب نفسه، في باب مولد النبي ووفاته صلى الله عليه وآله، في الحديث التاسع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله كان إذ لا كان، كان ولم يكن معه شيء. تتذكرون أركان عقيدة التوحيد؟ الركن الأول من أركان عقيدة التوحيد: كان الله ولم يكن معه شيء. إن الله كان إذ لا كان، فخلق الكان والمكان، وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار، وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار، وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا، فلم يزالا نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما، إشارة إلى الحقيقة المحمدية التي كونها الله فكانت ولم يكن معها شيء. الركن الثاني من أركان عقيدة التوحيد. فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين. الحديث عن محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب، فهما أطهر كل الأطهار وأطهر من أبيهما عبد المطلب في أطهر طاهرين، عبر سلسلة الطاهرين، عبر السلسلة المنيرة السبحانية من الأصلاب الشامخة السامقة والأرحام المطهرة المنورة، حتى وصلت الأنوار إلى عبد الله وآمنة وإلى أبي طالب وفاطمة، أطهر الطاهرين من الرجال وأطهر الطاهرات من النساء، إنها الصديقة آمنة بنت وهب والصديقة فاطمة بنت أسد، أم علي وأم محمد بالتنشئة والرعاية والحراسة، صلوات على هذه الأسماء الطاهرة المنيرة. حليمة السعدية تأتي في سياق شيعة هؤلاء، إنها من شيعة آمنة ومن شيعة فاطمة، من شيعة آمنة بنت وهب ومن شيعة فاطمة بنت أسد، إنها من شيعة عبد المطلب، من شيعة عبد الله والد رسول الله، من شيعة أبي طالب والد أمير المؤمنين، إنه كافل محمد صلى الله عليه وآله. الرواية التي بنيت عليها حديثي تأتي في هذا السياق. نذهب إلى فاصل. عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث قال: ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس، حتى لا يقول قائل: إنا لو ولينا لعدلنا، ثم يقوم القائم بالحق والعدل. وعن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقوم القائم في وتر من السنين 9, 1, 3, 5، وقال: إذا اختلفت بنو أمية ذهب ملكهم، ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم، فإذا اختلفوا ذهب ملكهم، واختلف أهل الشرق وأهل الغرب، نعم وأهل القبلة، ويلقى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخوف، فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء، فإذا نادى فالنفر فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام، يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء، أما إنه لا يرد له راية أبدا حتى يموت. أعتقد أن الصورة باتت واضحة ولو بنحو إجمالي فيما يرتبط بمضمون الآية الشريفة من سورة الشعراء، وتقلبك في الساجدين، إنه الانتقال النوري ما بين الأصلاب المطهرة الشامخة السامقة وما بين الأرحام المطهرة المنورة، هذا هو تقلب محمد صلى الله عليه وآله في الساجدين، وتقلبك في الساجدين. ومن سورة الشعراء، وحيث أشارت إلى برنامج الرعاية الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وآله قبل الولادة وما بعد الولادة أيضا، أذهب بكم إلى سورة أخرى تحدثت عن جانب من جوانب برنامج الرعاية الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وآله، إنها سورة الضحى. والضحى بعد البسملة، الآية الأولى بعد البسملة، والضحى والليل إذا سجى. الآية الرابعة، الرابعة بعد البسملة من سورة الضحى، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، إنها الآية التي بعدها، وللآخرة إنها الرجعة، الرجعة العظيمة. هذه البعثة الحقيقية لمحمد صلى الله عليه وآله، لست أنا الذي أقول، هم يقولون، رواياتهم، أحاديثهم، تفسيرهم، تأويلهم. هكذا بايعنا في الغدير على أن نأخذ التفسير منهم صلوات الله عليهم، لا من سقيفة بني ساعدة ولا من سقيفة بني طوسي. وللآخرة إنها الرجعة العظيمة خير لك من الأولى، خير لك من الأولى من مرحلة التنزيل ومن مرحلة الغيبتين في زمان التأويل. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى في الجنان في القيامة، وللآخرة خير لك من الأولى. هذه أيام الله الثلاثة، وللآخرة الرجعة التي مقدمتها قيام القائم. ولسوف يعطيك ربك فترضى في الجنان، إنها القيامة، القيامة التي هي مقدمة الجنان. أيام الله ثلاثة، يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى. ألم يجدك يتيما فآوى؟ الآية واضحة، ما قالت ألم يجدك يتيما فآواك عند جدك عبد المطلب، أو فآواك عند عمك أبي طالب، أو فآواك عند أمك فاطمة بنت أسد، هو الذي كان يسميها أمي، محمد هو الذي كان يسمي فاطمة بنت أسد يسميها بأمه. ألم يجدك يتيما فآوى؟ هذا الإيواء كان عند الله، فهؤلاء هم أبواب الله. عبد المطلب باب من أبواب الله، أبو طالب باب من أبواب الله، فاطمة بنت أسد باب من أبواب الله. ألم يجدك يتيما فآوى؟ الآية لها دلالات كثيرة، سأقرأ عليكم ما جاء في الروايات والأحاديث، هذه دلالة من الدلالات، وإلا هناك دلالة أخرى، ألم يجدك يتيما وجودا منفردا، فمحمد وجود منفرد. ولذا توفي أبوه، توفيت أمه، حتى لا يكون لأبيه من فضل على محمد وهو يتحرك على الأرض، ولا يكون لأمه. هذا لا يعني أن محمدا صلى الله عليه وآله ينكر فضل أبيه وفضل أمه، ولكن ليس هناك من كائن فوق محمد، ليس هناك من كائن يأمر محمد. فقدانه لأبويه، لوالده ووالدته، هو جزء من برنامج الرعاية المحمدية. أولاد لم تبق إلا الزهراء، لأن الزهراء أمه، أم أبيها، ولأن الذرية المحمدية من الزهراء، فليس له لا من ولد ولا من بنت. بنته الوحيدة فاطمة هي أم الوجود، أم أبيها. عبد المطلب، أبو طالب، الجميع، الجميع ذهبوا، محمد كيان لا يماثله كيان، كيان يتيم، الكيان اليتيم، الكيان المنفرد، الكيان المنقطع. ولذا يقال للدرة التي لا تماثلها درة في لغة العرب، الدرة اليتيمة، لا توجد نسخة ثانية منها. هل هناك من نسخة لمحمد بما هو محمد؟ علي نسخة لمحمد، ولكن علي هو محمد من جهة وهو علي من جهة أخرى، مثلما محمد هو علي من جهة وهو محمد من جهة أخرى. محمد المحمد حقيقة يتيمة منقطعة منفردة لا مثيل لها ولا نسخة أخرى منها. هذا محمد المحمود الأحمد. ألم يجدك يتيما فآوى، فآوى أوى إليك الأنبياء، أوى إليك الخلق، أوى إليك قومك الذين حاربوك وأرادوا قتلك. ووجدك ضالا فهدى، ضالا في نظر قومك، كنت منفردا منقطعا عنهم، لا يماثلك مماثل، فهدى الناس إليك، ووجدك عائلا فأغنى، أغناك من جهة بمال خديجة، خديجة الطاهرة المطهرة، هذه القديسة الصديقة. في كتب النواصب يقولون من أنها كانت قد تزوجت قبل رسول الله، كذب هذا، كذب هذا. خديجة الكبرى أم فاطمة، هذه القديسة الطاهرة المطهرة، تزوجها رسول الله وكان عمرها بعمره، كانت في 25. إنها شريفة الأشراف وسيدة السيدات في مكة، إنها الشريفة الغنية الكريمة الجميلة الجليلة، إنها أم فاطمة وزوجة محمد صلى الله عليه وآله الطاهرة المطهرة. خديجة جزء مهم من برنامج الرعاية الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وآله، هذه المرأة أعدت وهيئت، أبوها مات، ليس لها من ولي يتولى أمرها، هي ولية أمرها. حكاية خديجة طويلة مفصلة، البرنامج ليس مخصوصا للحديث عن أم فاطمة، لكن الآيات أشارت إليها. ووجدك عائلا فأغنى، إنما أغناك بأهل بيتك، بعلي وفاطمة وولد فاطمة، من الحسن المجتبى إلى القائم العظيم. ووجدك عائلا فأغناك بهذا يا رسول الله. سأقرأ عليكم، سأعود إلى هذه السورة في وقت آخر كي أسلط الضوء على تفاصيلها، لكنني جئت بها مثالا من الكتاب الكريم، حيث يحدثنا عن برنامج الرعاية الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وآله، حتى نعرف أن رواية الكافي من أن أبا طالب أرضع رسول الله رضاعا خاصا، هذا ما هو كرضاع النساء، هذا رضاع الفيض، مثلما أرضع محمد صلى الله عليه وآله حسينا أرضعه رضاع الفيض. هذه الصلة والعلاقة الخاصة فيما بين أبي طالب ومحمد صلى الله على محمد وآله وصلى الله على أبي طالب وعلى عبد المطلب وعلى أجداد رسول الله صلى الله عليه وآله. أقرأ عليكم من تفسير القمي: إنها أحاديث أئمتنا جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية، الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 758، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: وللآخرة خير لك من الأولى. يعني الكرة هي الآخرة للنبي هنا في هذه الآية. قلت الذي يقول قلت هو أبو بصير، لأنه هو الذي كان يسأل الإمام الصادق، قلت قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال يعطيك من الجنة فترضى. أما وللآخرة خير لك من الأولى، إنها الكرة، إنها الرجعة. وتستمر الروايات والأحاديث عنهم: ألم يجدك يتيما فآوى إليك الناس، أرجع الناس إليك، ووجدك ضالا فهدى، أي هدى إليك قوما لا يعرفونك حتى عرفوك، ووجدك عائلا فأغنى، أي وجدك تعول أقواما، أنت الذي تعولهم ترعاهم، فأغناهم بعلمك. لاحظوا معاريض الكلام كيف تكون. ألم يجدك يتيما فآوى إليك الناس، ووجدك ضالا فهدى، أي هدى إليك قوما لا يعرفونك حتى عرفوك، ووجدك عائلا فأغنى، أي وجدك تعول أقواما، أنت تعولهم، فأغناهم بعلمك. ويستمر علي ابن إبراهيم القمي يذكر مضامين أخرى من حديثهم صلوات الله عليهم، ألم يجدك يتيما فآوى، اليتيم الذي لا مثل له، ولذلك سميت الدرة اليتيمة لأنه لا مثل لها، ووجدك عائلا فأغنى، فأغناك بالوحي، فلا تسأل عن شيء أحدا، لست محتاجا لأحد، أنت الغني المغني يا رسول الله، ووجدك ضالا فهدى، وجدك في قوم لا يعرفون فضل نبوتك فهداهم الله بك. هذا ما جاء عنهم صلوات الله عليهم، وذكره لنا علي ابن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه عيون أخبار الرضا للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، والطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، وهذا هو الجزء الأول من الباب 15. الحديث الأول حديث طويل في شؤون الأنبياء وكيف ذكرهم القرآن. إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه بشأن آيات سورة الضحى، وقد قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وآله: ألم يجدك يتيما فآوى، يقول ألم يجدك وحيدا فآوى إليك الناس، ووجدك ضالا يعني عند قومك فهدى أي هداهم إلى معرفتك، ووجدك عائلا فأغنى، يقول أغناك بأن جعل دعاءك مستجابا. الذي يستجاب دعاؤه هل يكون فقيرا؟ بإمكانه أن يكون أغنى الأغنياء. ووجدك عائلا فأغنى، يقول أغناك بأن جعل دعاءك مستجابا. هذه جهات آفاق، السورة أعمق من ذلك بكثير. هذه وجوه، مثلما قرأت عليكم عن إمامنا الصادق من أن الكلمة من كلماتهم تنصرف إلى 70 وجه ولهم من جميعها المخرج. هذه هي الوجوه الكثيرة التي تنصرف كلماتهم إليها. القرآن كلماتهم، والروايات كلماتهم، ومنطق القرآن هو منطق حديثهم، ومنطق حديثهم هو منطق قرآنهم. في معاني الأخبار الشيخ الصدوق: الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. الشيخ الصدوق يحدثنا عن ابن عباس، وابن عباس يقول سألته، حينما يقول سألته يعني سأل أمير المؤمنين عن ابن عباس في الصفحة 46 بعد 100، إنه الحديث الرابع بسند الصدوق عن ابن عباس، قال سألته، سأل الأمير عن قول الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى، قال إنما سمي يتيما لأنه لم يكن له نظير على وجه الأرض من الأولين ولا من الآخرين، فقال الله عز وجل ممتنا عليه بنعمته ألم يجدك يتيما أي وحيدا لا نظير لك فآوى إليك الناس وعرفهم فضلك حتى عرفوك، ووجدك ضالا يقول منسوبا عند قومك إلى الضلالة فهداهم لمعرفتك، ووجدك عائلا يقول فقيرا عند قومك يقولون لا مال لك فأغناك الله بمال خديجة، ثم زادك من فضله فجعل دعاك مستجابا حتى لو دعوت على حجر أن يجعله الله لك ذهبا. لنقل عينه إلى مرادك وأتاك بالطعام حيث لا طعام، وأتاك بالماء حيث لا ماء. الله سبحانه وتعالى وأتاك بالطعام حيث لا طعام، وأتاك بالماء حيث لا ماء. الإشارة إلى المعجزات الكثيرة بهذا الخصوص وهذا الشأن التي ذكرت في أحاديثنا، في أحاديث سيرة نبينا صلى الله عليه وآله. وأتاك بالطعام حيث لا طعام، وأتاك بالماء حيث لا ماء، وأغاثك بالملائكة حيث لا مغيث، فأظفرك بهم، أظفرك بالملائكة على أعدائك. وكل هذه المعاني تقريبية في أفق من الآفاق. السورة سورة الضحى هي أعمق بكثير من كل هذا الذي قرأته عليكم من الروايات، لكن الذي قرأته من الروايات والأحاديث الشريفة من أحاديثهم يمثل وجوها من وجوه معاني هذه الآيات في السورة الشريفة. بالإجمال، ما بين الآيات وما بين الروايات، فإن سورة الضحى تحدثنا عن برنامج الرعاية الخاصة لرسول الله، ما قبل الولادة وما بعد الولادة بنحو مباشر قريب أو بنحو غير مباشر وبعيد. قطعا السورة تحدثت عن بعض الجهات، وسورة أشارت إلى أيام الله، إلى أيام محمد وآل محمد، إلى يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى. وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، إلى آخر ما جاء في السورة الشريفة. صار واضحا عندنا، القرآن مليء بهذه المضامين. هذه أمثلة ما جئتكم به من سورة الشعراء وتقلبك في الساجدين، إلى ما أشرت إليه من آيات سورة الضحى، أمثلة تشير إلى برنامج الرعاية الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وآله. وتأتي رواية الكافي التي تحدثت عن إرضاع أبي طالب، إنه إرضاع الفيض، وما هو بإرضاع كإرضاع النساء، إلى ذكر الطاهرة النظيفة أم رسول الله بالرضاعة حليمة السعدية. كل هذا يمثل جانبا من جوانب برنامج الرعاية الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وآله. والقرآن ذكر لنا مثالا فيما يرتبط بصناعة موسى وصناعة مريم، أن أنبتها نباتا حسنا. برنامج الرعاية الخاصة للرجال وللنساء من المقربين إلى الله سبحانه وتعالى، القرآن تحدث عن، وتحدث عن برنامج الرعاية لرسول الله في الكثير من مواطن الآيات والسور، وفي الأدعية وفي الزيارات وفي الروايات، حدثونا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال أخبرني جعلت فداك متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال يا مهزم كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب فلسنا نوقت لأحد وقتا. رواية الكافي التي نحن بصددها تتحدث عن علاقة خاصة بين أبي طالب والنبي الأعظم. سأعرض لكم نماذج من الأحاديث الشريفة التي تجري في هذا المجرى والتي تنبئ عن المنزلة العظيمة لأبي طالب صلوات الله عليه. مرت علينا الرواية في الكافي الشريف في الجزء الأول من أن نور محمد ونور علي هذان النوران يجريان حتى وصل إلى أطهر طاهرين عبد الله وأبي طالب، عبد الله وأبو طالب صنوان، عبد الله وأبو طالب في مرتبة واحدة في منزلة واحدة، وهما شقيقان من أم واحدة، من أم صديقة إنها فاطمة المخزومية، هذه الطاهرة المطهرة والدة عبد الله والد رسول الله ووالدة أبي طالب والد أمير المؤمنين. هذان من أبناء عبد المطلب لهما من الخصوصية ما ليس لغيرهما. أتحدث عن عبد الله الطاهر المطهر والد رسول الله وعن أبي طالب الطاهر المطهر والد أمير المؤمنين. أبو طالب كان آخر أوصياء إبراهيم، أوصياء إبراهيم كلهم أنبياء، لكن أبا طالب هو أطهر الأطهار مثلما عبد الله في أطهر طاهرين. فعبد الله والد النبي وأبو طالب والد علي هما أطهر طاهرين، هما صنوان. عبد الله صنو لأبي طالب وأبو طالب صنو لعبد الله الطاهر المطهر. الجزء الأول من تأويل الآيات الظاهرة والطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة صفحة 396، إنه الحديث 26. بسنده عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين، صلوات تترى وسلام يتواصل على تراب أقدام أمير المؤمنين. إمامنا الصادق يحدثنا عن جده أمير المؤمنين. كان ذات يوم جالسا في الرحبة، إنها الرحبة التي كانت تسمى برحبة علي، ساحة واسعة في وسط الكوفة تمتد مما بعد المسجد، في أيام الأمير كانت تسمى برحبة علي لأنه كان يتواجد فيها كثيرا كي يلتقي بالناس. كان ذات يوم جالسا في الرحبة والناس حوله مجتمعون، فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنك بالمكان الذي أنزلك الله به وأبوك يعذب بالنار؟ هذا منطق أعداء علي، هذا منطق الأنجاس من أبناء الزواني، لا شأن لنا بهم، هذا منطق أبناء الزواني. فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنك بالمكان الذي أنزلك الله به وأبوك يعذب بالنار. فقال له، قال الأمير: ما هذا الذي تقوله؟ أكفف عن هذا الكلام، ما فض الله فاك والذي بعث محمدا بالحق نبيا، هذا قسم أمير المؤمنين، والذي بعث محمدا بالحق نبيا، لو شفع أبي في كل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله فيهم، أبي يعذب بالنار وابنه قسيم الجنة والنار. أمير المؤمنين هكذا يقول: والذي بعث محمدا بالحق نبيا، لو شفع أبي في كل مذنب على وجه الأرض، في كل مذنب، يعني لو أراد أبو طالب أن يوسع قانون الشفاعة، فقانون الشفاعة بحسب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل الكبائر، لكن أبا طالب إذا أراد أن يوسع هذا القانون وأراد أن يشفع للجميع من أهل الكبائر ومن غيرهم لشفعه الله فيهم. والذي بعث محمدا بالحق نبيا، لو شفع أبي في كل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله فيهم، أبي يعذب بالنار وابنه قسيم الجنة والنار. ثم قال: والذي بعث محمدا بالحق نبيا، إن نور أبي طالب يوم القيامة ليطفئ أنوار الخلق لشدته، إلا خمسة أنوار: نور محمد ونوري ونور فاطمة ونور الحسن ونور الحسين ومن ولده من الأئمة. إنها سلسلة الأئمة الأربعة عشر، هؤلاء هم الحجج الأعظم. هذه الرواية رواية عجيبة. أمير المؤمنين يقول: والذي بعث محمدا بالحق نبيا، إن نور أبي طالب يوم القيامة ليطفئ أنوار الخلق. مر علينا الكلام من أنه وعبد الله والد النبي أطهر طاهرين، أفضل من عبد المطلب، وأفضل من سلسلة الآباء والأجداد إلى إبراهيم بحسب هذه النصوص، فهو أفضل من إبراهيم وأفضل من الذين سبقوه. الروايات عندنا، الشاهدان للأنبياء من؟ حمزة وجعفر. ومنزلة حمزة ومنزلة جعفر دون منزلة أبي طالب، هذا أبو طالب، هذا أطهر الطاهرين. أمير المؤمنين هو الذي يقول: والذي بعث محمدا بالحق نبيا، إن نور أبي طالب يوم القيامة ليطفئ أنوار الخلق بكل أنبيائهم وبكل المرسلين إلا خمسة أنوار: نور محمد ونوري، الأمير هو الذي يتحدث، ونور فاطمة، ونور الحسن، ونور الحسين، ومن ولده من الأئمة، إنهم العترة الحسينية من السجاد إلى القائم. ثم يقول أمير المؤمنين: لأن نور أبي طالب من نورنا، من نور الأئمة الأربعة عشر، هذه هي الخصوصية في أبي طالب. ومن هنا، من هنا كانت العلاقة الخاصة فيما بين أبي طالب ومحمد صلى الله عليه وآله، إنها النورية المتفرعة من نورية محمد. أبو طالب حين أرضع محمدا، إن محمدا أرضع نفسه بنفسه، هذا هو إرضاع الفيض. فنور أبي طالب من نور محمد، ونور محمد هو النور الأعلى، لأن نوره من نورنا الذي خلقه الله عز وجل من قبل خلق آدم بألفي عام. الكلام في جو المدارات والتقريب، الكلام بحسب المتلقي، هذه المضامين أعمق مما يظهر من ألفاظها، وأعمق بكثير مما أستطيع بيانه، وأعمق بكثير مما يصل إليه فهمي، وأعمق بكثير مما تتصورونه من خلال فهمكم لحديثي. أنا وأنتم على شواطئ الفهم، عميق الفهم ليس كذلك، القضية أعمق وأعمق وأعمق. سلام، سلام على أبي طالب، صلوات على أبي طالب. نذهب إلى فاصل. عن أبي بصير قال: سمعت الصادقة صلوات الله وسلامه عليه يقول: من أحب أن يكون مسكنه الجنة ومأواه الجنة فلا يدع زيارة المظلوم. قلت: من هو؟ قال: الحسين بن علي صاحب كربلاء، من أتاه شوقا إليه وحبا لرسول الله وحبا لفاطمة وحبا لأمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين، أقعده الله على موائد الجنة يأكل معهم والناس في الحساب. عن عبد الله بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن لزوار الحسين بن علي يوم القيامة فضلا على الناس. قلت: وما فضلهم؟ قال: يدخلون الجنة قبل الناس بأربعين عاما، وسائر الناس في الحساب والموقف. الحديث 21 من باب مولد النبي ووفاته صلى الله عليه وآله، من الجزء الأول من الكهف الشريف من الطبعة التي أشرت إليها سابقا. الحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: نزل جبرائيل على النبي فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام. النبي ليس محتاجا لجبرائيل، هذه الأحاديث تقريبية. نزل جبرائيل على النبي فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول: إني قد حرمت النار على صلب أنزلك، إنه أطهر الطاهرين. إنه عبد الله الطاهر المطهر. إني قد حرمت النار على صلب أنزلك وبطن حملك، إنها الصديقة الطاهرة، إنها أم محمد آمنة، وحجر كفلك، هذا حجر عبد المطلب، وهذا حجر أبي طالب، وهذا حجر فاطمة بنت أسد، وحليمة السعدية تدخل في هذا السياق. هذه الروايات تبين جانبا من الحقيقة، لا تتحدث عن كل التفاصيل. هذا حديث إجمالي. إني قد حرمت النار على صلب أنزلك وبطن حملك وحجر كفلك، فالصلب صلب أبيك عبد الله بن عبد المطلب، والبطن الذي حملك فآمنة بنت وهب، وأما حجر كفلك فحجر أبي طالب وفاطمة بنت أسد. كما قلت لكم، هذه الرواية وأمثالها من الروايات الأخرى التي مرت علينا والتي سأتلو منها ما أتلو فيما بقي من الحلقة، هذه الروايات لا تبين الحقيقة الكاملة، وإنما تعرض لجانب من الموضوع. في بعض الأحيان يكون السبب من الرواة في نقلهم للروايات، وفي بعض الأحيان يكون السبب بسبب المتلقي، فإن الإمام يحدث المتلقي بحدود فهمه بحدود إدراكه. لذا علينا أن نجمع بين كل هذه المعطيات، بين المعطيات المتقدمة من آيات الكتاب ومن الأحاديث التي فسرتها، وبين ما عرضته لكم من الحقائق الواضحة الجلية من كل كلماتهم المتقدمة ومما بقي. وأنا لست بصدد الاستقصاء، أنا أعرض لكم نماذج من رواياتهم وأحاديثهم التي ترتبط بموضوع الحلقة، فحديثي عن الرعاية الخاصة لرسول الله. ألا تجدون أن الرواية التي قرأتها عليكم من هذا الباب نفسه بخصوص إرضاع أبي طالب للنبي ومن انتظاره لمجيء حليمة السعدية، ألا ترون أن الرواية هي جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة؟ إني قد حرمت النار على صلب أنزلك، وبطن حملك، وحجر كفلك، فالصلب صلب أبيك عبد الله بن عبد المطلب، والبطن الذي حملك فآمنة بنت وهب، وأما حجر كفلك فحجر أبي طالب وفاطمة بنت أسد. في بعض الروايات ذكر أبو طالب لوحده، وفي روايات أخرى ذكر أبو طالب وذكرت فاطمة بنت أسد. وهذا هو الذي يجعلني أقول من أن الروايات هذه تتحدث عن جانب من الحقيقة. من الباب نفسه إنه الحديث 18 بسنده، بسند الكليني، عن درست ابن أبي منصور سأل الإمام الكاظم صلوات الله عليه: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله، أكان رسول الله محجوجا بأبي طالب؟ لماذا سأل هذا السؤال؟ لأن أبا طالب أصحاب الأئمة يعرفون من أنه آخر وصي من أوصياء إبراهيم، ويعرفون أيضا من أن أوصياء إبراهيم أنبياء، ويعرفون أيضا من أن عبد الله والد النبي وأبا طالب والد الأمير أطهر الطاهرين في سلسلة الآباء والأجداد. فلذا هذا الراوي يسأل الإمام الكاظم: أكان رسول الله محجوجا بأبي طالب؟ يعني أن أبا طالب له حجة على رسول الله؟ فقال: لا، ولكنه كان مستودعا للوصايا. هذا جزء من العلاقة الخاصة بين أبي طالب ومحمد صلى الله عليه وآله، ولكنه كان مستودعا للوصايا لأنه آخر أوصياء إبراهيم، ولكنه كان مستودعا للوصايا فدفعها إليه. قال: قلت: فدفع إليه الوصايا على أنه محجوج به؟ فقال: لو كان محجوجا به ما دفع إليه الوصية. يعني لو كان محمد محجوجا بأبي طالب فقال لو كان محجوجا به ما دفع إليه الوصية، لأن حجة أبي طالب ستكون أعلى، لكن لأن أبا طالب كان محجوجا بمحمد ومن هنا دفع إليه الوصايا. قال فقلت فما كان حال أبي طالب؟ قال أقر بالنبي وبما جاء به ودفع إليه الوصايا ومات من يومه. هذه الرواية أيضا تحدثنا عن جانب من الحقيقة وعن شأن من شؤون برنامج الرعاية الخاصة لرسول الله، والذي كان على رأسه، على رأس هذا البرنامج كان أبو طالب. ولذا هذا الإشكال السخيف الذي يشكلونه على الرواية التي نحن بصددها من أن عبد المطلب هو الذي تولى أمر تسليم محمد أيام رضاعه إلى حليمة السعدية، هذا الهراء جاءوا به من كتب النواصب ومن كتب علماء الشيعة المتقدمين الذين نقلوا عن النواصب ومن كتب العلماء المعاصرين الذين حاولوا هدم بعض البناء الفاسد مما جاء في كتب النواصب، لكنهم عادوا فرمموا البناء بنفس المواد الفاسدة، فجاء بناؤهم فاسدا ومضللا للشيعة. ومن هنا فإنني أحذر الشيعة أن يعتمدوا على كتب السيرة التي كتبها علماء الشيعة المعاصرون، لأنها كتب ناصبية قذرة. ما يظهر مما كتبوه من أنهم هدموا بعض البناء الفاسد، لقد أعادوا بناءه بنفس المواد الفاسدة. ومن هنا فإذا أردتم أن تتعاملوا مع هذه الكتب لابد أن تتعاملوا بحذر، وإذا أردتم أن تأخذوا مطلبا منها عليكم أن تعرضوه على حقائق ثقافة الكتاب والعترة، وإلا فهذه كتب موبوءة قذرة إلى أبعد الحدود، لأنها تعتمد على قذارات النواصب. هذا هو واقعنا الشيعي، فماذا نصنع لهذا الواقع الموبوء القذر الذي تقذر بقذارات النواصب بسبب مراجع النجف وكربلاء الذين غطسوا في العيون الكدرة القذرة وغطسوا الشيعة معهم أيضا؟ نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي قال سمعت أبا جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه يقول إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت، ومن لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف الإمام منا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله، هكذا والله ضلالا. في الكافي الشريف في الباب نفسه إنه الحديث 31 أقرأ موطن الشاهد منه عن عبيد بن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما توفي أبو طالب نزل جبرائيل على رسول الله فقال يا محمد أخرج من مكة فليس لك فيها ناصر. الناصر الحقيقي في مكة هو أبو طالب. أعظم حدث في تاريخ الإسلام في مرحلة التنزيل، أعظم حدث الهجرة، حينما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة تحقق أعظم حدث في تاريخ الإسلام في مرحلة التنزيل. مقدمة هذا الحدث وفاة أبي طالب، لأن أبا طالب رحل عن الدنيا لم يبقى للإسلام من سند أو من أساس أو من معتمد يعتمد عليه الإسلام، ولذا لابد من بداية جديدة. لقد انتهت مرحلة برحيل أبي طالب الطاهر المطهر صلوات الله عليه عن هذه الدنيا، انتقالة عظيمة حدثت بعد رحيل أبي طالب عن الدنيا. هذه الانتقالة أمر ضروري، من دونها ليس هناك من بقاء للإسلام. حياة رسول الله صلى الله عليه وآله أصبحت في خطر مداهم ومباشر. كل هذا يعطينا هذا المعنى من أن أبا طالب كان حافظا وحارسا، وكان هو الذي يرعى حياة رسول الله. حياة رسول الله كانت متوقفة على وجود أبي طالب. أتحدث عن حياته الدنيوية في مكة، كانت حياته متوقفة على وجود أبي طالب، وكان الإسلام موجودا وباقيا بوجود أبي طالب. ألا لعنة لا أقول على الذين يقولون من أن أبا طالب مات على الشرك، هؤلاء حتى هذه اللعائن قليلة بحقهم، وإنما أقول ألا لعنة على الذين يقولون من أن أبا طالب أسلم متى لم يكن مسلما حتى أنه أسلم. هذا وصي من أوصياء إبراهيم، وهذا نبي من الأنبياء، معصوم طاهر مطهر، متى لم يكن مسلما حتى نقول عن أبي طالب من أنه أسلم؟ هل لعنة على العقول التي تفكر بهذا المنطق الأخرق؟ أنا أتحدث عن العقول الشيعية الخذرة التي تقذرت بمنهج حوزة النجف وكربلاء. أتحدث عن هذه العقول النجسة التي تنجست بنجاسات سقيفة بني ساعدة ونجاسات سقيفة بني طوس. لما توفي أبو طالب نزل جبرائيل على رسول الله فقال يا محمد أخرج من مكة فليس لك فيها ناصر. لقد ارتحل أبو طالب، ارتحل العماد والعمدة والمعتمد. لقد ارتحل الحارس الأمين والحافظ العظيم، لقد ارتحل آخر وصي من أوصياء إبراهيم الخليل، ارتحل والد علي أمير المؤمنين، ارتحل ذاك الذي كان على صلة خاصة ورابطة نورية مع محمد صلى الله عليه وآله، لقد ارتحل الأشرف والأطهر والأنقى، ارتحل أبو طالب عن الدنيا فما بقي لك ناصر يا رسول الله، إلى المدينة، إلى يثرب، إلى يثرب يا محمد، صلوات على محمد وآل محمد. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. في زيارة النبي صلى الله عليه وآله أقرأ عليكم من مفاتيح الجنة، وأتمنى عليكم أن تعودوا إلى زيارة رسول الله التي نزوره بها من بعد. فماذا نقول في وداع رسول الله في زيارته الشريفة؟ أشهد يا رسول الله أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. نص واضح يختصر كل المطالب التي ذكرتها لكم. هذه زياراتهم، زياراتهم مصادر معرفة، كنوز عقيدة. مشكلة الشيعة يقرؤون الزيارات من دون فهم. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ زياراتكم التي تقرؤونها لا خير فيها، وهذا يعني أنكم لا خير فيكم. لماذا أصبحتم هكذا؟ لأن مراجعكم لا خير فيهم، لأنهم حينما يقرؤون الزيارات لا يفقهونها ولا يفهمونها. الدليل أجوبتهم السخيفة في مواقعهم الألكترونية حينما يسألون عن مضامين الزيارات من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل، أجوبة سخيفة تافهة سفيهة. هكذا نقرأ في زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله في وداع الزيارة: أشهد يا رسول الله أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. حليب حليمة يأتي في نفس هذا السياق. قد لا تكون حليمة السعدية في سلسلة الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لكنها لابد أن تكون طاهرة في شخصها، نظيفة نقية، ولابد أن يكون حليبها في أعلى درجات الطهارة والنظافة والنقاء، حتى تكون أما لرسول الله صلى الله عليه وآله بالرضاعة. فهي تأتي في سياق هذا البرنامج. هذا البرنامج له أصل وله فرع. أصل البرنامج في عبد الله والد رسول الله، وفي آمنة أم رسول الله، هذا أصل البرنامج. أما فرع البرنامج فيأتي في جهة من جهاته، في رعاية عبد المطلب، في رعاية أبي طالب، في رعاية فاطمة بنت أسد، وفي فرع آخر في رعاية حليمة السعدية وطهارة حليبها وطهارة نفسها وشخصيتها. أشهد يا رسول الله أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وهذا نقرأه أيضا في زيارة وارث التي نزور بها سيد الشهداء. نخاطب الحسين: يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. حسين مني، حسين مني، وأنا من حسين. وفي حديث آخر: أنا من حسين وحسين مني. هناك حديثان عندنا: حسين مني وأنا من حسين، هذا الحديث المشهور. وهناك حديث آخر: أنا من حسين وحسين مني. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وماذا نقرأ في زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا؟ هكذا نقرأ في زيارته التي قرأت ما قرأت عليكم منها قبل قليل. الحديث عن رسول الله: الذي غمسته. نخاطب الله ونحدثه عن رسول الله: الذي غمسته في بحر الفضيلة والمنزلة الجليلة والدرجة الرفيعة والمرتبة الخطيرة، الخطيرة العظيمة العالية، وأودعته الأصلاب الطاهرة ونقلته منها إلى الأرحام المطهرة، لطفا منك له وتحننا منك عليه. هذا هو برنامج الرعاية الخاصة لرسول الله: لطفا منك له وتحننا منك عليه، إذ وكلت لصونه وحراسته وحفظه وحياطته من قدرتك عينا عاصمة حجبت بها عنه مدانس العهر ومعائب السفاح. والحديث عن حليمة السعدية يأتي في هذا السياق. لابد أن حليبها كان محفوظا عن مدانس العهر ومعائب السفاح حتى رفعت به نواظر العباد وأحييت به ميت البلاد بأن كشفت عن نور ولادته ظلم الأستار وألبست حرمك به حلل الأنوار. أقرأ العبائر مرة أخرى لا أجد وقتا لشرحها، وقت الحلقة اقترب من النهاية. هذه العبائر تشتمل على الكثير من المعاني، لكنها تلخص لنا ما تقدم من كلام ويضاف إليه الكثير الكثير الكثير. الذي إنه رسول الله الذي غمسته، يا الله، الذي غمسته في بحر الفضيلة والمنزلة الجليلة والدرجة الرفيعة والمرتبة الخطيرة، وأودعته الأصلاب الطاهرة ونقلته منها إلى الأرحام المطهرة لطفا منك له وتحننا منك عليه، إذ وكلت لصونه وحراسته وحفظه وحياطته من قدرتك عينا عاصمة حجبت بها عنه مدانس العهر ومعائب السفاح حتى رفعت به نواظر العباد وأحييت به ميت البلاد بأن كشفت عن نور ولادته ظلم الأستار وألبست حرمك به حلل الأنوار. هذا الكلام ينطبق على محمد وعلى علي بالتمام والكمال، وألبست حرمك به حلل الأنوار. قلب الحرم الكعبة، وعلي ولد فيها، وحينما ولد فيها ألبسها الله حلل أنوارها. الحديث عن محمد وعلي، محمد هو علي وعلي هو محمد، إلا أن محمدا محمد وعليا علي، صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما الأطيبين الأطهرين. ماذا نقرأ في كامل الزيارات؟ هذه الطبعة طبعة مكتبة صدوق، طهران، إيران. إنه الباب السادس عشر، الحديث الرابع، أقرأ من الصفحة الخامسة والخمسين. حديث طويل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في أجواء ولادة الحسين. ماذا يقول إمامنا الصادق عن مولد سيد الشهداء؟ ولم يرضع الحسين من فاطمة، لم يرضع الحسين من فاطمة، في مقطع مثلما لم يرضع رسول الله من أمه آمنة، جف الحليب في صدرها. هذا جزء من برنامج الرعاية الخاصة، جف الحليب في صدر آمنة. الحسين لم يرضع من فاطمة، وهي فاطمة، في مقطع زماني. لماذا؟ لأن الرضاع هنا سيكون رضاع فيض كرضاع محمد من كافله أبي طالب. ولم يرضع الحسين من فاطمة ولا من أنثى قطعا في مقطع من المقاطع، لكنه كان يؤتى به النبي فيضع إبهامه في فيه فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاثة، فنبت لحم الحسين من لحم رسول الله ودمه من دمه إلى آخر الحديث. فنبت لحم الحسين من لحم رسول الله ودمه من دمه، هذا هو الدم الذي يتحدث عنه مراجع النجف وكربلاء الأغبياء ويقولون عنه من أنه دم نجس، وهذا هو الذي يتحدث عنه الوائلي المشؤوم الغبي الأثول حيث يقول عن دم الحسين بعد استشهاده من أنه دم نجس. تلاحظون الفارق الكبير بين ثقافة العترة وبين ما عليه حوزة النجف، مراجع النجف، خطباء النجف. ولم يرضع الحسين من فاطمة ولا من أنثى، قلت في مقطع إنه جزء من برنامج الرعاية الخاصة بحسين، ولم يرضع الحسين من فاطمة ولا من أنثى، لكنه كان يؤتى به النبي فيضع إبهامه في فيه فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاثة، فنبت لحم الحسين من لحم رسول الله ودمه من دمه. ماذا نقرأ في زيارة الحسين في يوم عرفة؟ وقت الحلقة انتهى، سأقرأ لكم هذا المقطع وبعد ذلك أودعكم، وللحديث بقية في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. هكذا نقرأ في زيارة الحسين في يوم عرفة، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، نخاطب أبا عبد الله: السلام عليك يا ابن خاتم النبيين وابن سيد الوصيين وابن إمام المتقين وابن قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، وكيف لا تكون كذلك وأنت باب الهدى وإمام التقى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وخامس أصحاب الكساء، غذتك يد الرحمة، يد الرحمة، هذا إصبع محمد. ما الفارق من أن الإرضاع يكون من يد رسول الله أو أنه يكون من صدر أبي طالب؟ ما هو الفارق؟ استهزاء النواصب لا شأن لنا به. غذتك يد الرحمة، تلاحظون أن القرآن وأن الأحاديث وأن الزيارات تصب في مجرى واحد، ألا لعنة على حوزة الطوسي، ألا لعنة على حوزة النجف، ألا لعنة على مرجعية النجف وكربلاء، ألا لعنة على علم الرجال، ألا لعنة على علم الأصول، ألا لعنة على علم الكلام، ألا لعنة على تفاسير مراجع حوزة الطوسي من زمان الطوسي وإلى يومنا هذا، ألا لعنة على دينهم ومنهجهم وعقائدهم وفتاواهم وفكرهم وثقافتهم القذرة. نخاطب الحسين: غذتك يد الرحمة، غذتك يد الرحمة ورضعت من ثدي الإيمان. الحديث هنا عن فاطمة. وربيت في حجر الإسلام. الحديث هنا عن علي. غذتك يد الرحمة، إنه محمد. ورضعت من ثدي الإيمان، إنها فاطمة. وربيت في حجر الإسلام، إنه علي. فالإسلام هو الإيمان في مرحلة التأويل. الإسلام له معنى والإيمان له معنى آخر في مرحلة التنزيل، في مرحلة التأويل. الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. الإسلام تعريفه في ثقافة العترة التسليم لمحمد وآل محمد. الإسلام هو ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. أعتقد أن المعاني باتت واضحة. الرواية صحيحة دقيقة، رواية الكافي التي حدثتنا بشكل إجمالي عن إرضاع حليمة السعدية لرسول الله صلى الله عليه وآله. للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.